إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان الخطبة لهذه الجمعة: فضل الاستقامة على دين الله. بعدما تكلمنا في الخطبة السابقة عن كيف نكون أولياء لله، فمن الطرق إلى ومن الطريق إلى ذلك أن نستقيم على دين الله. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعبدوا الله وحده ولا تشركوا بالله شيئا، اعبدوه واستقيموا على صراط الله ولا تعوجوا عن دين الإسلام يمنة أو يسرة. قال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. وإن المسلم يدعو الله تعالى في كل صلاة يقول: اهدنا الصراط المستقيم. فالاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، أي السير على الصراط المستقيم الذي هو الدين القويم، بفعل الطاعات وترك المنهيات والتمسك بذلك إلى الممات. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومعنى اليقين هنا الموت، أي استمسك بالإسلام واستقم على الإسلام حتى يأتيك الموت، وليس بأن تعبد الله تعالى عند الكبر كما يظن كثير من الناس، أن الإنسان لما يكون شاباً وصغيراً في السن يهتم بالدنيا، ولما يكبر يهتم بالدين فقط، وهذا خطأ. بل المسلم يعبد الله تعالى في كل مراحل حياته، ثم إذا كبر وخاصة إذا خرج إلى التقاعد فإنه يزيد في الطاعات، لا كما يفعل كثير من المتقاعدين مع الأسف، يمضون تقاعدهم في الحدائق والجلوس في المقاهي والجلوس أمام البيوت، ولا يقرؤون القرآن إلا قليلا. ولما كانوا شبابا ورجالا نقول لهم اقرأوا القرآن وحافظوا على الطاعات، يقولون: نحن مشغولون بأمور الحياة. فإذا تقاعد بقي كما هو. إذن المسلم يستقيم على طاعة الله في كل مراحل الحياة، هذا معنى الاستقامة. ما هي ثمرات وفوائد الاستقامة؟ ثمراتها كثيرة، ذكرها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه من الثمرات للاستقامة. ومن الثمرات كذلك أن الإنسان يعيش حياة طيبة في هذه الدنيا باطمئنان النفس وسمو الروح واستقامة القلب والجوارح، وفي الآخرة يكون من المفلحين. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن، الأمن في أرواحهم، الأمن في أجسامهم، في أموالهم، في بلدانهم، وهم مهتدون يعرفون ماذا يفعلون، يوفقهم الله تعالى للهدى. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل غيرك بعده. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. فاتقوا الله يا عباد الله، وسيروا على الهدى المستقيم، تكونوا من المفلحين الفائزين في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، بعدما عرفنا ما هي الاستقامة وما هي بعض ثمراتها وفوائدها، نريد أن نعرف ما هي الأشياء التي نفعلها حتى نكون مستقيمين. فأصل الاستقامة هو استقامة القلب على توحيد الله بمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وبحب الله وخشيته وإجلاله ورجائه والتوكل عليه ودعائه والإعراض عمن سواه، والبراءة من الشرك وأهله، والبراءة من النفاق صغيره وكبيره، والبراءة من الكفار. فمن استقام قلبه استقامت جوارحه. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. فالقلب هو الملك والجوارح جنوده، ولكن لا بد من إصلاح الظاهر، كما قال تعالى في آيات عديدة: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. إذن الاستقامة تكون باستقامة القلب واستقامة الجوارح كذلك، وحذار من الفكرة التي تسود عند كثير من المسلمين أن الدين شيء بين العبد وربه، وأن الإيمان في القلب، وأما الأعمال فليست مهمة. هذه فكرة خطأ وفكرة خطيرة، جعلت بعض الناس يفعلون المنكرات ويقولون إن إيمانه مثل إيمان الرجال الصالحين. هذه فكرة خطيرة، احذروا وحذروا منها. فترى المرأة متبرجة، فإذا قلت لها: أيتها المرأة، لا يجوز لك أن تكوني متبرجة، فتقول لك: الصح في القلب، ماشي في السروال ولا في المكياج. هذا خطأ كبير جدا، أدى بكثير من المسلمين إلى ترك الطاعات، ثم مع ذلك يقولون: وين على بالك، بالك أنا عند ربي خير من هذا اللي راه يصلي بزاف ويصوم، وين على بالك، بالك هذيك المرأة المتبرجة خير من هذيك المتجلبة. كذبوا، ما كاش منها، المتجلبة خير من المتبرجة.
واللي يصلي خير من اللي ما يصليش، واللي يصلي ويغلط خير من اللي ما يصليش. فاتقوا الله يا عباد الله، وعلينا أن نصلح الظاهر والباطن. ولهذا أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالعناية بالظاهر والباطن، ومن ذلك عظم كذلك خطير في الجسم وهو اللسان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. رواه أحمد بإسناد حسن. فاحذر يا عبد الله أن تقول أنا مؤمن بصح معليش، نطيح الكلام ونسب ونشتم، قلبي مليح قلبي بيض، ما كانش منها قلبك ماشي بيض، لو كان أبيض لكان اللسان مستقيما. رابعا من الأمور التي نكون بها مستقيمين المحافظة على العبادات، خاصة الصلاة والصدقة وذكر الله سبحانه وتعالى. خامسا الاستقامة في المعاملة مع الخلق، وذلك ببذل الخير وكف الأذى وبسط الوجه أي طلاقة الوجه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: استقم ولتحسن خلقك. رواه الحاكم بن حبان وهو حديث حسن. إذن لا بد من استقامة اللسان. أما الإنسان يتكلم في أمور الدين ويطعن في الدين كما يفعل بعض الجهلة في كثير من البلدان، ومنها في بلادنا بعض الجهلة الذين يتكلمون في الدين ويطعنون في ثوابت الدين، كمن يتكلم عن الحج ويقول فيه مظاهر وثنية، وهذا الجاهل يقول في كلام له خطير أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ما تزوج خديجة إلا طمعا في مالها. مثل هذا يجب أو لا يجوز السكوت عليه، لا بد من أن يقوم بعض أهل العلم بالحوار معه، ليس في القنوات، ما تحاورهم في القنوات، لأنه في القنوات يبثون سمومهم أمام الناس. هذا لا بد من أن يحاور من طرف العلماء، يسكتوه هذا الإنسان جاهل مسكين، يسكتوه، فإن لم يرد وعاند فلا بد من تقديم شكوى إلى النيابة العامة حتى يسكت ويترك جهده داخل نفسه، لأنه يمس الثوابت. لو الآن هضر كش واحد على الإعلام ولا هضر على الوطن، كش واحد يخليه وحده، فكيف هذا يتكلم عن الدين ويشكك الناس في الدين ويفسر الآية كما يحب ثم يسكت عنه؟ لا، لا بد من الحوار معه، ثم السلطات لا بد أن توقفه عند حده بأن يسجن أو يردع أو يقول له أسكت ولا تتكلم في ثوابت الدين. عباد الله، للوصول إلى الاستقامة هناك خطوات. أولاً طلب العلم الديني. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. لابد أن نتعلم ديننا وأن لا نكون من الناس الذين يعلمون الدنيا ولا يعلمون من الدين إلا القليل. ثانيا، لكي تكون مستقيما يا عبد الله عليك أن تكون معتدلا متوسطا بدون غلو ولا إهمال. ثالثا، لابد من مجاهدة النفس على الاستقامة والصبر على ذلك. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. رواه مسلم. رابعا، إذا كنت أن تكون مستقيما فصاحب الصالحين، امشي مع الصالحين، بدل أصحابك، أصحابك اللي كنت تمشي معاهم واللي راك تمشي معاهم وراهم يظلوك عن الاستقامة، إذا ما حبوش يتسقموا لم يريدوا الاستقامة بدلوا، روح شوف واحد آخرين، ولو تربيت معاهم ولاد حومتك وفليتوا الملح كيف كيف، فهذا راح يديك الجهنم. فإما أن يستقيم أو أن تغير الأصحاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث حسن. خامسا: الدعاء والتضرع. فالمسلم دائما يقول: اهدنا الصراط المستقيم، ويقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الدعاء: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. إذا هذه الخطوات علينا أن نقوم بها لكي نكون مستقيمين، نطلب العلم النافع، نكون معتدلين غير غلاة ولا مهملين، نجاهد أنفسنا ونصبر على ذلك، نصاحب الصالحين، وندعو الله تعالى أن نكون من المستقيمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وهمومهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد غير ذلك فأشغله في نفسه. اللهم يا رب اضرب الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم انقل الأزمات والخوف والاضطرابات والفوضى إلى بلاد الكفار الذين يخططون لذلك يا رب العالمين. اللهم اجعلهم هم الذين يبكون، هم الذين يحزنون، هم الذين يخافون، هم الذين يجوعون يا رب العالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين. اللهم ارزقنا ذرية طيبة، اللهم ارزقنا ذرية طيبة تنفعنا في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا. اللهم لا تمنع بذنوبنا فضلك عنا يا رب العالمين. اللهم انظر الينا برحمتك يا رب، وعفوك وكرمك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.